غفر الله لكم تقبل الله منكم. في الحديث الشريف عن النبي الأكرم محمد لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. تقدم التنبيه على أن الكلام حول موضوع الغناء والضرب على الدف ودخول الأجنبي على في صالة الحفل، هل هذا العمل مشروع؟ إلى أي حد هو عمل مبرر؟ ما يترتب عليه من الآثار من تفكك الأسر، وقوع النزاع، ألا يشكل سبباً في عدم موفقية ذلك الزواج أساساً؟ ونحن نعلم أن حرمة الشيء هو اعتبار من قبل المشرع وهو الله سبحانه وتعالى، الأمر بالشيء أيضاً هو أمر اعتباري اعتبره الشارع المقدس، ولكن كل هذه الأمور الاعتبارية يترتب عليها أثر. لذلك الإنسان الذي لا يحافظ على الصلاة، وإن كانت الصلاة أمر اعتباري وإن كان يترتب عليها عقاب أخروي، إلا أن هذا أيضا لا يسلب خاصية التأثير أيضا في الحياة الدنيا على رزق الإنسان، على صحة الإنسان، على أمن الإنسان، على استقرار الإنسان، علاقات الإنسان، موفقية الإنسان في جميع مجالات الحياة. لذلك نقرأ في الأحاديث: الصدقة تدفع 1000 بلاء وبلاء، أو 70,000 من البلاء. يعني إذا الصدقة هي أمر اعتباري وهو أمر مستحب، لكن شكوا من البلاء اللي تدفع الصدقة عن الإنسان. ألا وإن في الصدقة ما يدفع به بلاء سنة، أحيان صدقة صادقة في محلها سنة من الأذية والبلاء والعناء والخوف، كله يبتعد عن الإنسان من خلال صدقة يدفعها الإنسان. هذا أمر اعتباري، الصلاة لها اعتبارها، الصوم له اعتباره، حج الإنسان له اعتباره، زيارة المعصومين من أهل بيت النبوة له اعتباره أيضا، القيام بالواجبات الشرعية العبادية المالية البدنية وما إلى من هذه لها أثرها وأثرها المباشر. من ضمن هذه الأمور الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. هذا الحديث الذي استفتحت به يحث الإنسان على الأمر بالمعروف. إذا تخلى عن هذه الفريضة الشريفة المقدسة التي لولاها لما صلينا، لولاها لما صمنا، كل التشريعات السماوية التي جاء بها النبي الأكرم، لو لم يكن المفتاح هذا صالح، ألا هو مفتاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لترتبت عليه هذه الآثار. منها نزعت البركة. نزع البركة شيء خطير. أحيانا تشوف لك واحد في الحياة يمتلك راتبه 25,000 ريال، 30,000 ريال، بعض الموظفين أكثر من 50,000 ريال يصل المرتب حقه، لكن لما يجي آخر الشهر وإذا هو متسلف مديون عليه فواتير حق ناس ما مسددها، يعيش حياته 60-70 سنة، يطلع تقاعد ما يقدر يملك بيت، ليش البركة منزوعة؟ كن يراجع حساباته ليش هالشيء صار. أحيانا أنت تستغرب واحد الدخل ماله ما يتعدل 2000 ريال وعايش ومستقر، بيت يتناسب بحاله، سيارة تتناسب مع حاله، هذا شوف أموره في الحياة شنهي. أكيد هو عدل مع أمه وأبوه، أكيد هو عدل مع الناس، أكيد هو عدل مع نفسه قبل ذو ذاك، أكيد هو عدل مع الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور لها أثارها وأنتم عايشين وشايفين، يعني عاشوا آبائنا أجدادنا آباءكم أجدادكم في حالة من ضنك العيش، لكن كانت عيشة شرف، كانت عيشة كرامة، كانت عيشة استقرار. صحيح ما يجي على 60 نوع من الأكل على السفرة، لكن لما يجد على نوع واحد على السفرة مع أم المؤمنين، أم عياله وعويله قاعدين من حوله، كم ذي لها من قيمة، كم لها من أثر. كل هذا وليد ويش؟ وليد هالروح اللي كانت تسود بينهم. كان كل واحد يشوف في الثاني نفسه، يعني أنا أشوف هاللي قدامي أنا، وذاك يشوف الولد الصغير في الشارع ولده، وذاك يشوف المرأة في السوق لو صدر منها شيء أيضا مسؤوليته. خلنا نشوف موازنة بين أمس واليوم، نشوف الفوارق شايدة. طبيعي البركة تنزع من يدين الناس، طبيعي، حالة طبيعية إذا تركوا هذا الأمر. الثاني، سلط بعضهم على بعض. أمر ثاني، الحاكم الظالم يبتزك لأنك أنت أساسا معدلت أمورك، ما قمت بواجباتك. حتى الحاكم يحتاج إلى من يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا على طول الطريق موجود. يعني ما من خليفة وما من حاكم وما من أمير تأمر على رؤوس الأمة وإلا وهو يقرب هذه الجماعة منه. هسه ما لها وما عليها، النسبة كم، التأثر والتأثير شنه، خذاك شيء ثاني، لكن هذا الشيء موجود لابد من عنده أساسا. سلط البعض على البعض. أحيانا الواحد شوفه ولاحظه من الأمور الطبيعية الزوج يتسلط على امرأته، صح ولا لا؟ لكن جزما هذا احنا قاعدين نعيشه اليوم، المرأة متسلطة على زوجها. يعني مصداق الحديث بعضهم على بعض، الزوج أحيانا مسلط على زوجته، أحيانا الزوجة مسلطة على زوجها، أحيانا الولد يخاف من أبوه، أحيانا الأبو يخاف من ويش؟ من ولده. أنا توني أحد المؤمنين أقول له ترى ولدك سلوكه مو بكلش يعني حسب الكلام، وإذا نعتبره ولدنا يعني لابد نحن نلتفت له ونحافظ عليه. قال شو أسوي معاه؟ يوم من الأيام لايت يدي لظهري بغى يفكها من المفصل، ما أقدر أحاكي أنا فيكم، يلا بسم الله. هذه المشكلة، تسلط يعني الولد على الأبو، اللي بتوصل بيلوت يد أبوه ويخليها ورا ظهره لما يصرخ أبوه يلا يفك يده من عنده، يعني هذا من ويش؟ لها مقدمات، أكو شيء. أحيانا قد لو تحاسب الأمور تشوف أن هذا الإنسان ما كان في استقامة كافية مع الأب من قبل، أحيانا يصير هذا الشيء. أحيانا لا، مو إلا مع أولاده، مع الناس الثانيين، مع الناس الثانيين. تدخل مع واحد في شركة، في عمل، في أمر معين، صحيح ما يلوت يدك اليد المادية ذي، بس يلوت يدك بالمعنى، يلوي رقبتك، يكسرك. هو هذا من باب التسليط البعض على البعض الآخر. أحيانا الواحد مدير في العمل تشوفه جبار عنيد، يستخدم هالأسلوب، يتسلط البعض على البعض الآخر. شوف ذاك يضرب له جدام، يقول له أصبر الأيام بيننا دول، ما تشوف إلا هذا صار ورا وهذا صار جدام، عود يسوم سوء العذاب. ولذلك حتى هالثقافة البسيطة اللي لها أثر كبير سلبي نشوف أحيانا أطفالنا يتلقنونها. تقول حق الولد إيش تبي تصير؟ شوفوا أثر المدرس لما يصير إيجابي لما يصير سلبي. قل له أنت لما كبرت وإيش تبي تصير؟ قال أبي أصير مدرس. ليش إنزين تبي تصير مدرس؟ تربي أجيال شنو؟ قال لا، المدرس يطقنا، إحنا نطق العيال بعدين. يعني شوف شلون تربى على هالحال وعلى هذا الوضع. هذا منشأ من وين؟ من باب التسليط، يعني أسرف فيما سلط عليه. ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. بعد يبون واحد يساعدهم على هالوضع ما يحصلون، لا الله سبحانه وتعالى يمد لهم يد العون، طرح البركة في المال، بسط الأمن والأمان وما إلى من الأمور. حتى مع الناس ضعف الطالب والمطلوب، يدور لواحد يساعد على قضية، ما حد يساعد على قضية. وأحيانا تصل بالأمور أصلا الناس تنفر من عنده، تريد تتخلص من مشاهدة. هذه مشكلة موجودة أساسها، مفتاحها قلت لكم باء، مفتاح مصدي ما فيك تفك بالباب، وإن كان هو مفتاح الباب نفسه ما يصير، ما يفتحه. لابد يكون الباب له قابلية، في المفتاح له قابلية ومرونة في أن يعالج الباب ويفتح الباب. أمورنا كلها مفتاح الأمر بالمعروف، إذا استقام هذا الفرع المهم استقامت أمورنا، ما استقام هذا الفرع لا والله إحنا رايحين، ورايحين لوين ما ندري. سلط بعضهم على بعض، بعض على بعض. شوف عاد إذا يسلط الحاكم الظالم على الأمة شو يصير في الأمة؟ مثل ما سوى صدام يوم من الأيام، صار في وضع الأمة. لما سلط فرعون على الأمة صار وضع الأمة، لما سلط الحجاج على الأمة وش صار وضع الأمة؟ وهكذا سائر الظلم على وجه الأرض منذ يوم آدم حتى اليوم. شوف الدنيا لوين تروح. هذا المعروف، هذا الأمر بالمعروف، هذا النهي عن المنكر. ناس يقول لك أنا والله ليش سويت هذا الشيء؟ قال من باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. آخر الأمر بالمعروف النهي عن المنكر له أركان. متى ما اجتمعت هالأركان صدق أنت آمر بالمعروف، صدق أنت ناهي عن المنكر. هي خمسة أركان. إذا واحد من هالأركان غاب ما صار موجود، أنت ما أمرت بالمعروف، وإن كان الصورة صورة أمر بمعروف ونهي عن المنكر، وإن كان الظاهر هي حركة أمر بمعروف ونهي عن المنكر، بس في الواقع لا، هي مو أمر بمعروف ونهي عن المنكر. ليش؟ لأن شروط القضية ما موجودة، أجزاء المركب ما موجودة، مقومات الشيء غير متوفرة، فيكون الواحد يلتفت إلى هذه الأمور. الأمر الأول معرفة المعروف ومعرفة المنكر. أعرف أن صلة الرحم معروف حدودها إلى وين تروح، كن أعرفها حتى آمر ذلك القاطع للرحم. حق الإخوان فيما بينهم معروف، لابد أعرف حق الأخوة بين الإخوان شنهي، السهر إلى آخر الليل، مد يد العون في موضع الحاجة، دخل العركة وياه لو تعارك مع جماعة ثانين، هو هذا حق الإخوان. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تطبيق شلون راح يصير مع الإنسان، كن تشخص الموضوع عنده. في المنكر نفس الشيء، في المعروف نفس الشيء، تتشخص الأمور عنده تصير واضحة. الأمر الثاني احتمال تأثر المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر بذلك الأمر والنهي. إذا أنا آمر لي واحد أصلاً هو مسخ من منكر والعياذ بالله، البعيد عنه وعن مجالسنا ومجالس المؤمنين، أساساً هو مسخ من المنكرات، هذا شو ما تأمر ما راح يرتدع، أصلاً متجاهر بالفسق إلى أبعد الحدود، تقدم به العمر وهو على فسقه وفجوره، ما فيك تصلح من حاله، تارك للعبادات، هذا أساساً ما في مجال ترجع للجادة. ما أمر بمعروف نهي عن منكر ينتفي لعدم احتمالية التأثير، لا في جلبه إلى جانب الخير ولا في ردعه عن جانب الشر، يسقط عن الإنسان الأمر. وإن شخصت وعرفت أن هذا الفعل فعلا محرم، هذا الفعل فعلا يجب أن يأتي به الإنسان في الصورة الثانية، لكن ما يتأثر بالكلامي ويسقط عني الأمر بالمعروف. ومن هنا نلتمس العذر للبعض ممن لا يقوم أحيانا ظاهرا بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا أتصور مدى يقوم بالواجب، لكن هو مشخص أن الواجب أصلا غير مستقر عليه، أصلا ماكو امتثال في الطرف المقابل. الأمر الثاني أو الأمر الثالث أن يكون فاعل المنكر وتارك المعروف في صدد الاستمرار على الفعل. هذا الإنسان أساساً سماع الغنة ما يفك من عنده، وباني يستمر على سماع الغنة. هذا الإنسان باني على قطيعة رحمه، باني على عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تنظم الحياة في ميدان الدراسة والعمل والمعاشرة، باني على هذا الشيء استمرارا، يعني يريد أساسا دوما حياته هي مبنية على هذه، يأخذ من فلوس هذا وما يوفي له، يأذي جاره، دائما هذا طريقته مع الناس، يصد عن طريق المعروف والخير على استمرار، يعني باني على الأمر الاستمراري. وأيضا ألا يكون معذورا في ارتكابه للمحرم وتركه للواجب. أحيانا الإنسان تشوف ظاهر الفعل من عنده محرم أما مبرر فعله ارتكابه، يعني مثلا افترض واحد جلست في مجلس شفت واحد يغتاب شخص، التكليف الشرعي شنو؟ تردعه، لكن الغيبة أحيانا مبررة وهو موجود في الباب الأول من الرسالة العملية، مثلا إلا من ظلم جاي يبدي ظلامته أن فلان اعتدى عليه، أو لينبه المؤمنين حتى لا يقعوا في حبال ذلك الإنسان الخداع الماكر المبتز. هذا ما فيني بعد أقول عنه والله هذا الإنسان يتصف بهذه الصفة، وإنما هو معذور ربما في بيان تلك القضية. مثلا بعض أحد من يشوف له واحد حالق لحيته يفكر أنه فعلا فاسق هذا الإنسان لأنه ارتكب المحرم وهو حلق اللحية، لا مو بالضرورة، قد يكون عنده مرض حساسية، قد يكون عنده التزام، لو خلها اللحية قد هو يستوجب ضرر على نفسه، ضرر على أهله، ضرر على مذهبه، ضرر على جماعته. مو إلا بهذه في قضية يذكرونها من باب لطف الجو بها حتى لا أثقل على مسامعكم وأدخل في صلب الموضوع. زمن السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه صاحب العروة من كبار علماء الطائفة، إلى اليوم أكثر من 100 سنة من توفى، إلى اليوم الحوزة العلمية مدار علومها بحوث الخارج على ما سطره بقلمه الشريف رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل العظيم كان في زمنه أحد الشعراء، وكان هذا الشاعر موالي وشعره يقطر بالولاء، يعني يذب عن مذهب أهل البيت إلى أبعد حد، إلا أنه كان حليق اللحية، لحية ما عنده، وكان يعمل أيضا في عسكر قولتهم زمن الأول جندرمة مال الأتراك، يعني جندي في الجيش أو ضابط في الجيش التركي زمن العثمانيين في العراق. فكان يحلق اللحية أخو، ما يصير ضابط برتبة عقيد وعميد يكون يرتب روحه بعد أخو، ما يصير بعد. فكان حالق لحيته، فيجي وين بعد ما يخلص الجندية المأمورية مالته، يجي يجلس في مجلس السيد اليزدي، وشوفوا حنصلة الناس حنصلة اليوم ويش تصير. واحد من الجالسين كان يقول حق السيد، يعني المجلس مالك مجلس علم ووقار ومرجعية، آخر هذا الإنسان ليش متبعد من المكان؟ شوف ايش قال للسيد، بعض أحد يريد يعلم المرجع تكليفة، حتى اليوم ترى موجودة هالشريحة من الناس يبون يفهمون السيد المرجع الله يحفظه تكليفه، يبون يعلمون السيد القائد تكليفه، يبون يعلمون مراجعنا تكليفهم. شوف ايش قال للسيد، مد السيد يد على لحيته المقدسة مرجع الطائفة، قال له بحلق لحية هذا وفرت هذا. شفتوا شلون؟ بينما الظاهر انه محرم خو حالق لحيته، شو يقول له؟ يقول له هذا من خرط في هالجهة، يذب عن هو لولا لحيته محلوقة، لحيتنا احنا محلوقة قبل اساسا، حلق لحيته احنا لحيتنا ظلت علينا. كل واحد يصير عنده تشخيص لهذا الأمر. الأخير ألا يحتمل الضرر على نفسه أو على ماله أو على عرضه أو على معتقده أو على أحد من المؤمنين. هذا الشيء إذا موجود هذا الاحتمال يسقط الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. إذا أنا والله بمر على شباب مشغلين لهم غنة في السيارة، أعرف أنه إذا بقول لهم يا شباب مرة، هم أساساً شباب مؤدبين كمل، اللهم سمعوا الغنة، وهذا من يشوف الناس الإنسان الوقر يمشي في الشارع هو بكيف ينزل يوطي عليه نصب صوته. لكن أحياناً يصير لا، هذا نمرود في سيارة، إذا أنت تقول له خفض صوت الغنة لا تزعج خلق الله، آخر أنت محرم خلك مع ربك وقضاياك ومن أمورك، يمكن يجنب بالسيارة وما تخلص نفسك من عنده. وأحيانا أكثر من هذه يروح يشتكي الأبو ويضربك بتهمة ما تخلص من نفسك من عندها ليوم القيامة. هذه موجودة، لأن إبليس يخطط، إبليس يفرع. فالواحد همات أن يأخذ حذرة في هذا الجانب. قضية الصالة اللي يصير فيها، اللي يصير فيها أنه ليلة فرح مو ليلة حزن، ما هي ليلة فاتحة، هي ليلة فرح. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يشاع أمر الزواج، أن يكون له صيت في البلاد، وتشريع الشريعة لهذا الأمر إشاعة الزواج، إعلام الناس بوضع الزواج لتأكيد هذا الرابط المقدس وإعطاء صبغة أن اللي قاعد يحصل هو أساساً أمر الشريعة تحث عليه وتحض عليه، الناس تتأثر فيه تريده. حتى أنه في أحد الزيجات مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عشيرة بني النجار وما كان، فسأل عنهم النبي: ذول الجماعة وش عندهم طالعين داخلين؟ فقال: ذولا عندهم زواج. قال: لولا عندهم زواج ذولا. قال: ولكن مالي لا أسمع له أو لا أسمع لذلك الزفاف صوتا، يعني ما جاي نسمع شيء يدلل على أنه جاي نشوف راحين شنو زايرين مريض ولا جاي واحد مسافر. لا لا، أعطي الزواج صفة مخصصة له تبرز على أنه زواج. أحيانا بعض الزواجات تدخلها لبالك داخل تحزن على ناس وتعزيهم، خير ما يصير. أربعة خمسة قاعدين منا محزنين، كل واحد حاط يده على صابره وحالته على مود شنه والله متدينين. لا مو خير، مو شغلة مو كذي، شغلة مو كذي، الشغلة لها ترتيبها. الحزن يوم الحزن، الفرح يوم الفرح. شوف الشريعة قالت لنا: احتفلوا في سكن بيوتكم، في ختان أولادكم، في زفاف عيالكم، في أعيادكم، كلها في رزقتنا بولد. بل أكثر من ذلك، يستحب الإيلام في هذه. لما نقول يستحب الإيلام معنى شنو؟ يعني تعطي للمناسبة بعدها. لذلك جات العقيقة، جات ليلة الدخلة، جات جات جات، فيكون نعطيها هذه الصفة. اللهم لا ينبغي أن تجمح بنا الأمور إلى إدخال المحرم تحت مبرر إشاعة الزواج، الإعلان عن الزواج. المحرم شنو؟ المحرم الغنى. إذا كان غنى يناسب مجالس اللهو والطرب، الفسق والفجور، هذا ما يجوز استخدامه في الزواج. يعني شلون؟ بعض الغنى خو تعرفون، ما حد يقول والله ما أعرف الغنى، اللهم يقول لك أنا ما أسمع. أما الغنى معروف. الغنى أقسام، قسم من عنده أصلا لا يتناسب إلا مع مجالس الفجور والعياذ بالله، الله يبعدنا وياكم والمؤمنين عن المجالس، هذا ما فيك تجيبه بعد في مناسبة. أكو ضرب من الغنى ما يحمل هذه الصفة، وإن صدق عليه عنوان الغنى هو واقع تغني، يعني ترديد، يعني إنشاد، يعني صفقة، يعني من هذه الأمور. الغناء له آلات تستخدم فيه مخصصة له، مخصصة للهو والطرب، من قبيل العود، من قبيل من قبيل من قبيل، دي اللي معروفة أساساً، هي أساساً ما تصير للحق هذه الشغلة. أكو أشياء أساساً مو معدة للطرب نهائياً ولا مصنوعة للطرب نهائياً، مثل دبة الماي، دبة ماي عافية الكبيرة وما صانعينها يدقوا عليها الناس بعد في مهرجانات الفرح، وإنما هي تستخدم الويش، تستخدم للماي، شربوا فيها ماي. هذه لو ضرب عليها الدف الطبل، ضرب عليه في الزواج، هذه آلة له واضحة بينة. الدبة هل هي آلة له؟ لو مو آلة له حتما مو آلة له. لكن السؤال اللي يجي: لو أدت هذه الآلة التي لا تتصف باللهوية دور الآلة اللهوية، هل تتسرى إليها الحرمة، حرمة آلات اللهو لأنها قامت بدورها على نحو النائب، أم أنها لا تتسرى إليها الحرمة؟ السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يقول: الحرمة تتسرى، ما يجوز. السيد المرجع حفظه الله تعالى يقول: له ما تتسرى. أكثر علماءنا ما تتسرى إليها. ليش؟ لعدم شمولها بالنص. خلينا نشوف هذه الفتوى. يقول السيد في سؤال: ما هو المقدار الجائز للنساء في الأعراس من الضرب على الدبة؟ هل في كل وقت، على أي كيفية، سواء كان النشيد إسلامي، النشيد وطني، النشيد لا والله حي الله، أغنية حفظتها واحدة من الأخوات الحاضرات يوم من الأيام في ذاك الصالة وقالت لهم يلا ودقوا. السيد يجيب يقول باسمه تعالى: الضرب على الدبة ونحوها، يعني مو إلا الدبة، من باب ضرب المثال الدبة، افترض والله واحد يجيب له جالون أو الدرام مال الصبغ مثلا أو كرسي قلبه ويضرب عليه أو الطاولة قدامه قاعد يتشفخ فوقها مثلا، مو إلا يعني الدبة الدبة في حد ذاته. الضرب على الدبة ونحوها اللي أدي غرض إصدار الصوت ما لا يكون معدا للضرب عليها، أساسا هي مو مصنوعة للضرب عليها، مصنوعة لغرض ثاني، الناس قلبوها حق شيء ثاني جابوها. أحيانا شنو أساسا؟ الصحن الصينية بقولتنا محطوط فيها العيش، زين خلصوا غداهم خلصوا عشاهم قالوا لك يلا، فزعت سامري على هالصينية ودقوها مثلا، مو معدل هالشغلة، هي معدل هالشغلة مو معدل، أما قلبوها الجماعة قلبوها زين للضرب عليها لا بأس به في حد ذاته، يعني أساس الضرب عليها ما في محذور لعدم صدق أنها آلت له. لما يقول في حد ذاته شنهو؟ يعني مجرد الضرب عليها بما هو ضرب، سواء كان بعصاية سواء كان باليد أو بغيرها. لكن لو كانت آلة من آلات اللي ينضرب عليها أساساً محطوطة للضرب، ترض خلنا نقول شنو نقول يعني الطبل مثلاً، الطبل هذا فصار يضرب عليه حتى لو كان قصده هو شيء ثاني إلا الضرب عليه، هو هذا حرام. هني الفرق بيناتهم، بين الدبة وبين هذا الأمر. وإنما لا يجوز الضرب على الطبل والدف، الطبل اللي يضربونه بالعصاية، الدف اللي يضربونه بيديهم من الطيران الموجودة اللي يستخدمونها، ونحوهما مما عد لذلك. شنو نحوهما مما عد لذلك؟ اليوم إذا تلاحظون في التلفزيون، خو واحد ما يقول لك والله ما يشوف التلفزيون، قدامه غصبا عليه يشوفه، وين ما يروح أصلا قبلة صار التلفزيون، في المطبخ تلفزيون، في الصالة تلفزيون، في الحجرة تلفزيون، غرفة النوم تلفزيون، في كل مكان صار تلفزيون. فلو بالعابرة شافة، طوروا آلات له، طوروها لما طوروها طوروها، هذه مع تطويرها تأخذ حكم الطبل والدف. الحين قلنا ماكو مشكلة أساسا في الضرب على الدبة، لو هالدبة جابوها طقوا عليها في العرس، الحل شنهو مع جماعة السيد الخوي؟ شنهو الحل مع جماعة السيد السستاني؟ شنهو كان عندنا الحين الحل؟ صعب ولا سهل؟ سهل صار. السيد الخوي شنو مشكل؟ يقول: ما حكم حضور الأعراس التي يوجد بها ضرب على الدبة؟ الأخوات فوقكم يتوجهون، راحوا في البداية ماكو شيء، تعشوا ساعة ساعتين قام الطق على الدبة، لو صار الطق على الطار والذي شي يصير يقعدون لما يقعدون؟ خو ما يقعدون بعد، اللي يجيبون طقاقات والعياذ بالله هذا مجلس له ما يجوز الجلوس فيه، يجب الأمر والنهي في هذا المورد. لا احنا على الدبة ما زلنا في حدود الدبة. ما حكم حضور الأعراس التي يوجد بها ضرب على الدبة إذا كان يلزم من عدم الحضور؟ إذا والله قلنا بيجيبون دبة ما راح نحضر هذا الحفل، الزواج، زواج ولد خالتها، زواج ولد عمتها، زواج أخوها، زواج ولد أخوها، ولد عمها، ابن جارها وما إلى. ويش يقول؟ من عدم الحضور قطع صلة الرحم، إذا ما نروح بسبب الدب نقطع صلة الرحم بيناتنا، أو إيجاد فتنة في الأسرة، شق عصا الأسرة نخليهم يتضاربون بعضهم مع بعض، ده موجود اليوم. أنا أحكي عن قضية فعلا موجودة، عن قضايا فعلا موجودة. أو يؤدي إلى هدم الحياة الزوجية، فعلا دول يقول له والله ما تجيبون، قال له لا والله غصبا عليكم نجيب، يبقى البنية احنا وعقدنا عليها، يعجبكم زين، ما يعجبكم اخذوا بنتكم، ذلك هم ركبوا وراسهم، اي والله، وصرنا كنا احنا عشاير معدان، دول اخذوا بنيتهم، دول اخذوا ولدهم، تعال شوف الحيلة ويش تصير. شو يقول السيد؟ يقول: تقدم أنه لا بأس بالضرب على الدبة، ليش تصير هالمشاكل كلها؟ ما دام في حدود الدبة ما عنده مشكلة السيد، يقول ماكو إشكال ولا يجب علينا هذا الشيء في حده ذاته، فلا مانع من الحضور في مثل هذه المجالس من هذه الجهة، جهة ويش؟ جهة الضرب على الدبة. يقول: لا مو مشكلة، هذا خلهم يحضرون، أي مشكلة ما موجود، ولا تشقوا عصا الناس ولا تسبوا مشاكل بين الناس. بعدين ما حكم الضرب على الدبة في الأعراس إذا تعارض التشخيص بين النساء؟ كونه يناسب مع مجالس له أو لا يتناسب؟ احنا قلنا الدبة في حد ذاته ماكو مشكلة، ذول هم ما تنقوم يدقون على الدبة، على الدبة طلعت واحدة ثنتين من الطقاقات، لا والله ماهرين يعني فنانات، بحيث أنه ذول جماعة قالوا ترى ها يا جماعة الدق على الدبة صار مال له هالحين، طلعنا من حدودنا، خرجنا من طورنا. جماعة ثانية لا والله عاي ما زلنا في الدب، احنا وين رايحين احنا، والله ما جبنا آلات ولا شهاد، احنا ودبتنا على باب الله. فجماعة قالت كذي، جماعة قالت كذي، يصير لما يصير هذا الشيء. فهل المجلس انتقل إلى مجلس له ولا ما انتقل إلى مجلس له؟ لو انتقل يجب الخروج أو الأمر. إذا لا والله ما انتقل، خل جلسة ما فيها شيء راح تصير. السيد يقول الضرب على الدبة، كأن السيد يقول بس كافي تعبتون أنتم مع هالدبة، قلنا لكم من البداية هذا الضابط والسلام ختام. قال الضرب على الدبة وإن كان مما يناسب مجالس له، يقول حتى لو صار بعد الدق يتناسب مع مجالس له، ها لاحظوا أحيانا أنا أريد أنبه على شيء بس حتى ما أطول عليكم، هم أنا وراي مشوار بعيد شوي. أحيانا الواحد بناء أنه يعني يفرض الحكم الشرعي على الناس، آخر تعطني حكم المرجع وبكيفي وياه، ليش تحملني كلامك وتشخيصك وحكمك؟ أنا ما قلدك، أنا قلد المرجع، أعطني حكم المرجع وبكيفي. إحنا مفروض يصير كذي، لا نحمل الناس ما هو أكثر من كلام المرجع. شوف المرجع وش يقول، يقول الضرب على الدبة وإن كان مما يناسب مجالس له، غير ذي اللي اختلفوا الحريم الموجودات، الخالة قالت ترى له بندوا، لا والله الشنة مالته، قلت له والله أصلا ولا له ولا هم يحزنون، أصلا إحنا ما سوينا شيء. يقول ولكن ليس كل ما يناسب هذه المجالس، يعني مجالس له، محرما، بل المحرم هو الغناء والموسيقى والضرب على الدف ونحو ذلك. صار عندنا بعد الدبة على رأي سيد المرجع، على أي وجه ضربت؟ في الزواج للحريم بين الحريم، شرط ما حد يسمعهم، عليهم بالعافية. واحد يسألني يقول والله السيد القائد كلامه في هذا الموضوع ويش هو؟ نقول له السيد القائد اتفاقا الغنى في ليلة الزواج بين النساء لا إشكال فيه، أوسع من غيره بكثير، مع السعة اللي طرحها مرجعنا. بعدين عندنا مسألة أخيرة وباقي مسائل إن شاء الله أخرها في عن الزار وعندي بعدين أخرها، ما حكم الرقص للنساء في الأعراس؟ اليوم قاعد يصير هذا، مرة الحريم بيناتهم، مرة المرأة مع رجلها، مرة مع رجلها في الغرفة، مرة مع رجلها فوق المسرح، زين، مرة الرجال مع بعضهم، يصير مثلا في العرضة في غيرها، ما حكم الرقص للنساء في الأعراس إذا كان غير فاحش وغير له؟ رقص النساء للنساء محل إشكال والأحوط تركه، افترض أنهم يتركون هذا الرقص. وفقنا الله وإياكم لكل خير. بس اقرأوا الفاتحة لإحدى النساء داخل على عملية، اقرأوا لها الفاتحة للشفاء.